إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، لازلنا إخواني في الله في هذه المنظومة للإمام السعدي رحمه الله تعالى والموسومة بالسير إلى الله وإلى الدار الآخرة. يقول رحمه الله تعالى: صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان. صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان. في هذا البيت، وكما أشرنا إلى أن المؤلف رحمه الله تعالى يسير معنا بذكر المقامات العظيمة التي ينبغي أن يسير إليها كل سائر إلى الله وإلى الدار الآخرة، وها هنا يشير رحمه الله تعالى إلى مقام الصبر فقال: صبروا. والصبر إخواني في الله مقام من مقامات الدين ومنزل من منازل السائرين السالكين، وخلق اعتصم به من أراد مرضاة رب العالمين. هذا الخلق الذي قال عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ذكر الصبر في القرآن في 90 موضعا. ذكر الصبر في القرآن في 90 موضعا. ما هذا التكرار هكذا؟ وإنما لأهمية الصبر، لعلم ربنا جل وعلا أن من أراد النجاة فتمسك بهذا الخلق كتبت له النجاة في الدنيا والآخرة، ولهذا حث الله عليه ورغب فيه. بل بلغ من عظمة الصبر أن الله جل وعلا أمر به، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أمر جل في علاه بالصبر والمصابرة. بل ذكر جل في علاه أن من صفات المؤمنين الذين حسن إيمانهم فاستحقوا بذلكم السلامة من الخسارة أنهم كانوا من الصابرين. قال ربنا جل في علا: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من صفاتهم ومن أعظم ما تحلوا به أنهم كانوا من عداد الله الصابرين فاستحقوا النجاة. والمسائل كثيرة وكثيرة جدا في هذا المقام، لكن حسبي أننا ننظر إلى ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى عن مقام الصبر في هذا البيت. فقال أولا رحمه الله، قال: صبر النفوس. صبر النفوس إشارة مهمة، وهي تنبه إلى عظيم ما ينبغي أن نربي بها أنفسنا. النفس التي بين جنوبنا إخواني في الله تحتاج إلى إصلاح، تحتاج إلى تربية، لأنها نفس شريرة. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم في خطبته يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من شرور أنفسنا. النفوس لها شرور، شرور. وقد ذكر أهل التربية والسلوك، ذكروا قواعد وذكروا ضوابط وأصولا ينبغي أن تربى عليها النفس. ومن أعظم ما تربى عليها النفوس الصبر، أن نحملها على الصبر. والصبر بمعنى الحبس، حبس النفس على ما تكره، نحبسها نلزمها، هذا ينبغي. لأن من تداعيات النفس البشرية أنها متمردة وأنها معرضة وأنها في أقل أحوالها تميل إلى الدعة والكسل وإلى الخمول والتقاعس. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، هذه النفس تؤزنا أزن إلى ما فيه غضب الله جل في علا. لذا كان ينبغي أن نتعاهدها بالصبر. فمن أراد أن يربي نفسه التي بين جنبيه، أراد أن يربيها على شيء، فليربيها على هذا الخلق وهذا الذي أراده الناظم بقوله صبر النفوس. صبر النفوس أي ربوها وأخضعوها على هذا المقام العظيم. ثم قال الناظم رحمه الله: على المكاره كلها. وفي ذلكم إشارة إخواني في الله إلى مسألة أخرى، وهي إلى أنواع الصبر. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الصبر ينقسم إلى أقسام ثلاث: صبر على الطاعات، وصبر عن الذنوب والمخالفات، وصبر على الأقدار المؤلمة. أما الصبر الأول فهو الصبر على الطاعة والعبادة، فحواها معناها أنك يا عبد الله دائما وأبدا تلزم نفسك على طاعة الله وإن كانت كارهة، وإن كانت كارهة، لا هواد في هذا المقام، تلزمها تخضعها ضرورة في كل زمان وفي كل مكان على طاعة ربها جل في علا. هذا هو الصبر على الطاعة، وهذا هو الصبر على العبادة. وهذا النوع من أعظم أنواع الصبر كما قال العلماء. ولهذا الآيات كثيرة في هذا المقام: واصبر وما صبرك إلا بالله. ولماذا هذا النوع عده العلماء من أعظم أنواع الصبر؟ قال العلماء: الحكمة في ذلكم أن الإنسان إذا أراد أن يؤدي الطاعات والعبادات لا يظن أن المجال له متاح، بل بينه وبين أداء العبادات حواجز وسدود، مثل كالشيطان ووساوسه والدنيا وفتنها والشبهات وأضرارها والشهوات وملذاتها والفتن ومفاسدها والنفس الأمارة بالسوء. هذه الحواجز يا عبد الله، الحاجز تلو الآخر، هذا يصدك، هذا يمنعك عن أداء الطاعة والعبادة لله. فكيف تؤدي العبادات؟ ما يمكن أن تؤديها إلا أن تتخطاها، تتخطى العقبة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. بماذا؟ بالصبر، بالصبر. ولهذا كانت الآيات كثيرا ما تنزل في هذا الباب. بل ربنا جل وعلا إذا أمر وألزم وحث العباد على عبادة من العبادات قرن معها الصبر، قرن معها الصبر. مثاله عندما أمر الله بالصبر قال سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. صلاة تحتاج إلى صبر ولا بد، وإذا لا قوام للصلاة إلا بالصبر. فمن لا صبر له ما كان من عباد الله الصابرين أو من عباد الله المصلين. وهكذا حينما فرض الله الجهاد، جهاد الكفار، أمر الله جل وعلا بالصبر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. الجهاد يحتاج إلى صبر في خروج إلى ساحات الورى وإلى القتال في ساحات الوغى وما يكون من القتل والتقتيل، هذا كله يحتاج إلى صبر. وهكذا عندما حث ربنا جل وعلا على شريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر الله وقرن الله بالصبر معها: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. ولهذا من لا صبر له ما يمكن أنه يشتغل في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهكذا قل في حلقات العلم والذكر: هذا الأمر وهذه العبادة تحتاج إلى صبر، ولهذا قرنها الله بهذا، قال سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وهكذا قس، والآيات كثيرة جدا، تجد أن الطاعات يأتي بها ربنا جل وعلا ويقرن معها الصبر، دلالة على أن الطاعات والعبادات تفتقر إلى صبر. هذا النوع الأول، وهو من أعظم أنواع الصبر، الصبر على الطاعة. والنوع الثاني إخواني في الله الصبر عن المعاصي والمخالفات، بمعنى أنك لا تأذن لنفسك بفعل المخالفات وإن كانت مشتاقة لذلك، لا تأذن لها، لا تسمح لها. النفس ستجرك، تهوى فعل المخالفات، أمارة بالسوء كما ذكر، كما ذكرنا أمارة بالسوء. ولهذا ما هناك علاج لهذا الميلان سوى أنك تلزمها بالصبر، بالكف، بالكف عن المخالفات. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذا الحل، تنهاها، تصبرها، تحبسها عن أن لا تقع فيما يغضب الرب عز وجل. والنوع الثالث من أنواع الصبر الصبر على أقدار الله المؤلمة، وهو أن النفس تصبر على ما يقدره الله جل وعلا عليها من المصائب والمعايب، فلا هلع ولا جزع ولا قلق ولا فزع ولا تسخط ولا طعن بالله جل وعلا أو التسخط بالمقدور ولا تشكي، تشتكي عند هذا وعند ذاك، تشتكي من عند من، تشتكي قدر الله عند خلقه، لا، هذا ليس صبر. ولهذا قال ربنا عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ابتلاهم الله بآفات وأضرار ومصائب ومعايب من الخوف ومن الجوع ونقص في الموارد، نقص في الأموال، في الأنفس، في الأرواح، لكنهم بماذا؟ امتثلوا مقام الصبر. وبشر الصابرين، وهذا من صفات المؤمنين: إن أمره كله له خير، إن أصيب بسراء شكر فكان خيرا له، وإن أصيب بضراء صبر فكان خيرا له. فالشاهد إخواني في الله هذه هي أنواع الصبر الثلاث. ولهذا قال الناظم رحمه الله تعالى: صبر النفوس على المكاره كلها. في كل هذه المكاره صبر النفس عليها، لأن هذه الثلاثة المضامين هي في الحقيقة مكروهة للنفس، مكروهة، فالنفس تكره الصبر على الطاعة، لأن الصبر على الطاعة فيها ماذا؟ فيها جهد، فيها مشقة، فيها إلزام، وهي ما تحب هذا فتكره. وأيضا الصبر عن المعاصي تكره النفس، لأن فيها إبعاد عن شهواتها وملذاتها وما فيها دعتها، فيتكره هذا. وهكذا
تكره الصبر على أقدار الله المؤلمة، لأن أقدار الله المؤلمة موجعة على النفس، النفس ما تتحمل ما تطيق، سرعان ما تتسخط فتكره هذا. هذه الثلاث هي مكاره، وجب فيها ماذا؟ الصبر. فقال المؤلف رحمه الله: صبر النفوس على المكاره كلها. فمن أراد أن يكون محققا لمقام الصبر كما قال العلماء، كما أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله وغيره، عليه أن يحقق الصبر في هذه المقامات الثلاث: صبر على الطاعة، صبر عن المعاصي، صبر على أقدار الله وما يقدره الله عليك. وقد ذكر جماعة من أهل العلم أن هذه الأنواع الثلاثة جمعت في آية واحدة في قوله تعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. هذه الآية احتوت على الأنواع الثلاثة. الصابرين في البأساء، البأساء هنا بمعنى الفقر، تصبر على الفقر، إشارة إلى ماذا؟ قال العلماء: إشارة إلى حبس النفس عن المعاصي. لماذا المعاصي؟ قال: لأن الإنسان إذا كان فقيرا معدما، ما الذي يكون حاله؟ هو يرى الناس يتمتعون بالأموال، يتمتعون بالدور والسكنة، بالعقارات والسيارات والمركوبات، يتمتعون بما لذ وطاب من المأكولات والمشروبات وهو معدوم، ما الذي يفعله؟ نفسه تؤزه لأن يكون مثلهم، ولا سبيل لذلكم إلا بالحرام، بالحرام، كما نرى من كثير من الناس يلجأ إلى الحرام، ببيع الحرام، ببيع المخدرات، ببيع الممنوعات، بالأمور الربوية، أحيانا بالسرقة، بالاختلاس، بالقفز على البيوت، وقس على ذلكم بالقرصنة، بقطع الطريق، بقطع السبيل. كل هؤلاء ما الذي أرادوا؟ أرادوا أموال حتى يدفعوا عن أنفسهم الفقر. فقال العلماء: والصابرين في البأساء، إشارة إلى الصبر عن المعاصي، اصبر على ما أنت عليه ولا تقحم نفسك في معصية. والصابرين في البأساء والضراء، الضراء المرض، وهذا إشارة على أن تصبر على أقدار الله المؤلمة. يقدر الله عليك المرض فترى أنك مريض، أنك عليل، أنك سقيم، وغيرك في أحسن حال، لربما تجد أن الله ابتلاك بعقم، بالعقم، وغيرك أمده الله بالذرية، وتجد أن الله قد ابتلاك بمرض، فها أنت طريح الفراش، وآخر وجيرانك يمشون ويهرولون، وذاك الذي سلب الله عليه آفة أو سلب الله عليه جارحة من جوارحه، لربما ما يتكلم، أو أنه ما ينظر، أعمى، أو أنه ما يسمع، أو أنه ما يمشي، بينما جل الناس يمشون ويرون وينظرون، فلربما كان هذا يجعل في قلبه السخط من قدر الله جل في علاه. لا، اصبر على ما ابتلاك الله به. وحين البأس، البأس ها هنا القتال، إشارة إلى أن تصبر على طاعة الله، فالله أمر بالقتال وفيه ما فيه من الشدة والكلفة، فاصبر. فهذه الآية الكريمة فيها الصبر بأنواعه الثلاثة. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى حين قال: صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحساني، أي أن الصبر كما سمعتموه صعب، صعب على العباد، والقلة والخلص من يصل إلى مقام الصابرين. فما السبيل؟ السبيل يا عبد الله أن تنظر إلى ما أعده الله للصابرين، هذا الذي يجعلك تصبر. كما قال الناظم، قال: شوقا إلى ما فيه من إحسان، أي إلى ما فيه من فضائل حسنة، إلى ما فضائل معدة، الله عز وجل أعد الفضل العظيم الكثير الوفير لعباد الله الصابرين، حتى نتمسك. ولست في مقام ذكر هذه المناقب، فهي كثيرة وكثيرة جدا بالعشرات. منها يا عبد الله أن تعلم أن الله يحبك متى ما تحليت بالصبر، وإن الله يحب الصابرين، وما أعظمها من نعمة أن تجد أن الله يحبك، والله إذا أحبك يا عبد الله رضي عنك وأرضى عنك خلقه سبحانه. وهكذا من صفات أو من فضائل الحسنة لعباد الله الصابرين أن الله جل وعلا معهم، والله مع الصابرين، وهي المعية الخاصة. من كان صابرا فليعلم أن الله معه، يؤيده، ينصره، يؤازره جل في علاه. وهكذا من فضائل الصابرين أن الله يضاعف لهم الأجور، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، بما صبروا. فإذا وجدت أنك تحليت بالصبر اعلم أن الأجر مضاعف دون غيرها من العبادات كما قال العلماء. وهكذا ما كان فيه من الخيرية، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. هذا هو من خيار عباد الله، أن تتحلى بالصبر. وهكذا من تصبر يجعل الله عز وجل من سجيته الصبر، ومن صبر يصبره الله، يعطيك الله صبرا فوق صبرك، فتتحمل ما لا يتحمل غيرك. لكن أصبر، أصبر يا عبد الله، فتجد أن الصبر سيأتيك، سيأتيك من غير كلفة إن تحليت به. فالشاهد إخواني في الله، في هذا البيت المؤلف رحمه الله تعالى أشار إلى هذا المقام ونبه على هذه المسائل الثلاث. ففي قوله رحمه الله تعالى صبر النفوس، إشارة إلى ضبط النفوس بهذا المقام الرفيع على المكاره كلها، فيها إشارة إلى الصبر بأنواع الثلاثة شوقا إلى ما فيه من إحسان، بيان على أن من أعظم ما نستسيغ به الصبر هو أن نستذكر دائما الفضائل المعدة. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.